بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في تعليق شيخنا الشيخ أسامة العمري حفظه الله على شرح الشيخ صالح الفوزان لمتن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل شيخنا حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله جل وعلا في ما بقي من مقدمتنا على ثلاث الأصول، فأقول مستعيناً بالله سبحانه وتعالى: هذه الرسالة المباركة قد ألفها شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا قبل أكثر من 340 سنة، وقد انتشرت هذه الرسالة في الآفاق وتعلمها الناس، هي وغيرها من الرسائل التي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا. هذه الرسالة المنبغي علينا أن نقرأها قراءة تفهم وتدبر، فإنها أخرجت أناساً من الكفر بالله جل وعلا ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى إلى التوحيد، فهي رسالة عظيمة، فهي رسالة عظيمة جداً. فقد كانت نجد كما هو معلوم ومقرر في كتب التاريخ، كانت كغيرها من بلدان المسلمين، يعبد فيها الطواغيت والأوثان والأشجار والقبور، وكان المطاع والمتبع هو إبليس، وليس المطاع والمتبع هو الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله جل وعلا كما أخذنا في درسنا الماضي بدأ دعوته بتقرير توحيد الله جل وعلا، وبالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، والدعوة إلى السنة والاتباع، وإلى نبذ البدع من التجهم والترفض والاعتزال والاتحاد، دعوة كذلك إلى نبذ السحر والشعوذة والتنجيم. كذلك كان من دعوته الدعوة إلى حفظ العقول وحفظ النفوس، وذلك بحث الناس وإرشادهم إلى عدم سفك الدماء، كذلك بحفظ الأموال وذلك بعدم نهب الأموال، كذلك فيما يتعلق باجتناب المحرمات، فإنه كان داعية أيضاً إلى عدم عمل المحرمات أو استحلال هذه المحرمات عياذاً بالله. فكان رحمه الله جل وعلا داعية إلى التوحيد، وداعية إلى السنة، وداعية إلى الأخلاق الفاضلة والأدب المرعية، فإن كل ذلك كان من جهة ظهور دعاء غير الله، ومن جهة التبرك بالأشجار والأحجار، ومن جهة التجهم والترفض والاعتزال والتمشعر، كل ذلك كان موجوداً في نجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبدأ الشيخ دعوته إلى تحقيق التوحيد وتحقيق السنة ونبذ البدعة، وأصبحت دعوته بحمد الله جل وعلا الدعوة التي هي الدعوة السلفية دعوة منتشرة في أصقاع العالم، مع أنه كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله قد قوبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوبل بمعارضة عالمية، قوبل بمعارضة عالمية في زمانه، بل إنه كان يعد كأن دعوته دعوة في مصافي اليهودية أو النصرانية، ولكن الشيخ رحمه الله صبر وعلم ودعا وأرشد ووجه ودل الناس في زمانه، فكان بفضل الله ومنته وبرحمته أن كثيرا من الناس تمسكوا بهذه الدعوة النجدية السلفية، وبعد أن كانت في زمانه تقابل بمعارضة عالمية ويجعلونها في مصافي اليهودية والنصرانية، اليوم بحمد الله جل وعلا ومنته تدرس كتب الشيخ الإمام رحمه الله في بلدان النصارى، تدرس في أوروبا، في أمريكا، في باقي بلدان العالم الغربي والشرقي، في الصين، في اليابان، كل ذلك بفضل الله جل وعلا، نعمة من الله جل وعلا ورحمة من الله جل وعلا، وهذا دليل بإذن الله جل وعلا على إخلاص هذا على إخلاص هذا الإمام، وعلى حسن تعليمه وحسن دعوته، وعلى صبره في الدعوة إلى الله جل وعلا على ما أصابه رحمه الله من الأذى في سبيل الدعوة للتوحيد، ولكنه كان داعية إلى توحيد الله جل وعلا، والمنبغي على الداعية إلى التوحيد أن يقوم بهذا الواجب كما قام به المرسلون والأنبياء من جهة الدعوة إلى الحق والصبر على الخلق. ولو أن كل الدعاة قاموا بواجبهم من جهة الدعوة إلى العقيدة الصحيحة والدعوة إلى توحيد رب العالمين والدعوة إلى التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، لو قام كل الدعاة بذلك في زماننا وقبل زماننا أيضا لرأيت الدنيا الآن تشع بالنور، ولكن كثيرا من الذين قد درسوا وقد تعلموا إما أن يكونوا بعد أخذهم لبعض ما يتعلق بالشهادة الجامعية أنهم كان منهم أنهم التهوا بهذه الدنيا أو انصرفوا إلى أمور أخرى، أو عياذا بالله قد أخذوا الشهادة ولم يأخذوا العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة، ودعوا إلى عقائد باطلة وعقائد فاسدة. الشاهد لو أن كل الدعاة قاموا بواجبهم بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة والسنة النبوية رأيت الآن الدنيا تشع نورا، وهذا فيه الحث لنا جميعا معاشر الإخوة، معاشر الأبناء، أن نحرص إن تعلمنا العلم أن نحرص على العمل، وأن نحرص كذلك على الدعوة وتعليم الخلق الحق الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد كان شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله يقول عن هذه الرسالة العظيمة، قال: هذا الكتيب يكفي في باب الدعوة إلى الله لمن تفهم وأتقن ما فيه. فهذه الرسالة عندما تدعو إلى الله تدعو النصارى كما يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، يجب أن نكون عمليين، ما نكون مجرد أن نتعلم ونحفظ وندرس، بل علينا كذلك أن نعمل فالناس بحاجة وهم في رغبة إلى من يعلم إلى من يعلمهم دين الإسلام. لذلك كان الشيخ رحمه الله يقول إن الدعوة إلى الله إما دعوة تأسيس وإما دعوة تصحيح. أما دعوة التأسيس فهي دعوة غير المسلمين من الكفار من المشركين من الوثنيين من اليهود من النصارى من المجوس من البوذيين إلى آخره. هؤلاء دعوة تأسيس. وإما دعوة تصحيح أي أنك أيها الداعية تصحح عقائد من وقع من المسلمين في عقائد باطلة، كذلك تصحح من وقع من المسلمين في عبادات على غير منهاج النبوة. هذا هو الداعية إلى الله جل وعلا، داعية بالعلم النافع، داعية بتصحيح عقائد الناس، كذلك هو داعية أيضاً إلى غير المسلمين في دعوتهم إلى التوحيد، دعوة تأسيس ودعوة دلالة إلى هذا الهدى الذي قد جاء به رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وطبقه الدعاة إلى الله جل وعلا. والمقصود بالدعاة هنا الدعاة إلى السنة. وأما أهل البدع والأهواء والضلالة فإنهم يجعلون الكتاب والسنة وراء ظهورهم، وإنما الذي يدلهم في دعوتهم إما أهواؤهم وإما آراؤهم وإما عقولهم وإما فهومهم وإما كما عند الصوفية من الكشف والوجد والذوق إلى آخره. أما أهل السنة والجماعة ودعاة السنة فإنهم بفضل الله ومنته هم دعاة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وهذا هو المنبغي علينا معاشر الإخوة والأبناء أن نكون على هذا المنهاج وأن نكون على هذا النهج، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بدعوتنا إلى الكتاب والسنة. فهذا هو الواجب علينا، وأن نتعلم أمثال هذه الرسالة النافعة، أعني رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد كان يقول شيخنا الشيخ محمد أمان أن هذه الرسالة من أوائل مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فينبغي إتقان حفظها، ينبغي إتقان حفظها، وأننا نهتم بهذه الرسالة التي هي من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد أثنى علماؤنا على هذه الرسالة، وأثنى أئمتنا على هذه الرسالة، ومنهم حفيد الشيخ وهو تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه في رسالته للإمام فيصل ابن تركي رحمه الله، وهي رسالة فيها نصيحة وفيها شفقة وفيها محبة للإمام فيصل ابن تركي، قال له موجب الخط يعني السبب لهذه الرسالة، والسبب لهذه الرسالة مني لك أيها الإمام فيصل ابن تركي، قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن موجب الخط يعني السبب لخط هذه الرسالة أبين لك ما أنت خابر، يعني أبين لك ما أنت تعلم، أبين لك ما أنت خابر يعني ما أنت تعلم من أمر دعوة الإسلام التي من الله بها في آخر هذا الزمان، من الله بها بتجديد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا الشريعة الإسلامية والملة الحنيفية والهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال له ولا يخفى أن الله من عليكم بدين الإسلام في آخر هذا الزمان برجل واحد، يقصد إمام الدعوة، يقصد شيخ الإسلام، يقصد بذلك الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، برجل واحد خالف فيه الأدنى والأقصى والقريب والبعيد، لأنه قام في حال غربته. هذا ما ذكرناه عن شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، من أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوبل بمعارضة في حال غربته. والقارئ لرسائل أمة الدعوة النجدية فإنه يجد أن من كلامهم رحمهم الله ما يتعلق بالغربة، وما يتعلق بأن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في أول من آمن معه حر وعبد، يقصدون بالحر الذي هو الصديق الأعظم والعبد الذي هو بلال، إلى آخر ما يذكره من الدعوة، كل ذلك من أجل بيان أن الإسلام وأن السنة قد اندرس منها كثير في زمان شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فكان منه رحمه الله أن جدد من درس من دين الإسلام ومن درس من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وتجد ذكر ما يتعلق بالغربة في رسائلهم كثير، لأنه قام في حال غربته لما اشتدت غربة الإسلام في جميع الأماكن. هذا من كلام شيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال: والناس كلهم إلا من شاء الله لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: والناس كلهم إلا من شاء الله لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. وهذا فيما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في حكاية حال الدعوة، من جهة أن الناس يقولون لا إله إلا الله، ولكن هل يعرفون معناها؟ هل يعرفون شروطها، نواقضها، نواقصها؟ هل يقومون بمقتضاها والعمل بها إخلاصاً لله جل وعلا وانقياداً وقبولاً وحبةً وصدقاً؟ ثم قال رحمه الله: واشتد نكير الناس عليه، العامة والمطاوعة، كما ذكرنا عن شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، من أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قوبل بمعارضة عالمية. هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول: واشتد نكير الناس عليه، العامة والمطاوعة. ليس العامة فقط، بل حتى من تظهر عليه علامات الخير الذي سماهم الشيخ هنا المطاوعة. وكما أن أولئك قد قاموا على إمام الدعوة حتى وإن كان ظاهرهم الطاعة وردوا ما عنده من الحق، كما اشتد نكير الناس أو كثير من الناس على شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، من جهة اشتد النكير عليه لما رد على الخوارج من البنائيين والقطبيين والسروريين وما يسمون بدعاة الصحوة، وإنما هم دعاة الغفلة ودعاة الصد عن سبيل الله جل وعلا، لأنهم كانوا يدعون الناس إلى غير الهدي النبوي وإلى غير العقيدة الصحيحة. فلما قام أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي وإخوانه في المدينة وفي غيرها من بلدان العالم، لما قاموا بالرد على هؤلاء الإخوانجية والقطبية والسرورية، وصفوا هذه الدعوة السلفية بأنها دعوة جامية، كما يصف الصوفية والروافض دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالوهابية، فالإخوان المسلمون والقطبيون والسروريون هم في خندق واحد مع أعداء السنة، مع الصوفية ومع الروافض ومع باقي أهل الضلال، هم في خندق واحد ضد دعاة السنة، ضد مشايخنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ بن الحيدان، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وباقي مشايخ السنة. فإنه كما اشتد نكير أولئك العامة والمطاوعة على دعوة شيخ الإسلام وعلى إمام الدعوة، كذلك اشتد نكير هؤلاء الصحويون الخوارج على مشايخ السنة. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن مبيناً حال الغربة في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال: وحذروا الملوك منه، يعني من إمام الدعوة رحمه الله. وبحمد الله جل وعلا ومنته ونعمته ورحمته انقلب هذا الأمر الآن، فبعد أن كان الناس يحذرون الملوك من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن دعوة شيخ الإسلام ومن شيخ الإسلام، أصبح الملوك في بلادنا من فضل الله ومنته يحتفون به ويعظمونه ويوقرونه ويبجلونه رحمه الله، وينشرون كتبه ويبثون رسائله، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد السعودية. ثم قال رحمه الله: وشنعوا عليه في التوحيد. لم يشنعوا عليه في خلاف المذهب أو فقه، إنما شنعوا عليه في التوحيد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وخلق الخلق وخلق الجن والإنس له. ثم قال: وصار أقرب قريب له. ثم ذكر ما حصل من ابن معمر وما حصل من أنه أخرج الشيخ رحمه الله من العيينة. ثم قال كلمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن للإمام فيصل بن تركي، قال: وصار رحمة ونعمة عظيمة لكم، أي بعد أن أخرج من تلك البلدة واستقبله الإمام محمد بن سعود رحمه الله، قال: وصار رحمة ونعمة عظيمة لكم يا آل سعود. وهذا كذلك ما قالته موضي، تلك المرأة الصالحة البصيرة بدين الله جل وعلا، لما قالت لزوجها الإمام محمد بن سعود: إن هذا الرجل غنيمة. وبلا شك فإنه غنيمة، وذلك لما كان منه رحمه الله من بث العلم النافع والحث على العمل الصالح والدعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها والدعوة إلى العمل بالدليل والدعوة إلى كذلك الأخلاق الفاضلة والأداب المرعية. فالشاهد أن هؤلاء الأئمة وإمام الدعوة كان له سيرة، وهذا كذلك ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن للإمام فيصل بن تركي، قال: ولهم سيرة، لهم طريقة ولهم منهاج يمشون عليه، أذكرها لك من غير مجازفة. ما هي هذه السيرة التي كان يمشي عليها إمام الدعوة ومن معه من أهل العلم والفضل والإيمان؟ ما هي هذه السيرة، هذه الطريقة؟ قال: أنهم يبعثون الدعاة إلى الله، يبعثون الدعاة إلى الله، إلى كل بلدة، يجددون لهم دينهم ويسألونهم عن ثلاث الأصول والقواعد. هنا الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن يستحث الإمام فيصل ابن تركي على السير على ما سار عليه أسلافه، كذلك أنا استحث إخواني وأبنائي أن يسيروا على سيرة هؤلاء الدعاة إلى السنة، وأنهم يجتهدون ويبذلون الوسعى في دعوة الخلق إلى الحق، وفي دعوة الناس إلى توحيد رب الناس الله سبحانه وتعالى. فكان من سيرتهم يبعثون الدعاة إلى الله إلى كل بلدة، يجددون لهم دينهم ويسألونهم عن ثلاث الأصول وما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة. كذلك قال الشيخ بهاء بن حسن، قال رحمه الله: فيلزم الأمير أن يأمر على جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله، يعني إمام الدعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل، وقد جمع على اختصاره خيرا كثيرا وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله. نعم، من وفقه الله تكفي هذه الأدلة، فإن صاحب السنة والمريد للحق يكفيه دليل، وأما أهل الضلالة وأهل الحيرة وأهل الانتكاسات ولو جمعت لهم ألف دليل فإنهم ما زالوا في حيرتهم وما زالوا في ضلالهم وما زالوا في تخبطهم. أما دعاة السنة والمحبون للسنة والعامة من أهل السنة فإنهم يكفي هؤلاء دليل واحد لمعرفة الحق، وذلك لتوفيق الله جل وعلا لهم. ثم ذكر وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله، يعني كتاب التوحيد، ثم قال بعد ذلك: ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد، فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الهدى. وهذا حق، فما أعظم نفع هذه الرسائل على اختصارها لطالب الهدى. بل من أهمية هذه الرسائل، عد بعض أئمة الدعوة النجدية أن من أسباب الوقوع في المخالفات والبدعيات والإعراض عن العلم والإعراض عن قراءة هذه الرسالة ثلاث الأصول. لذلك كانوا يلقنونها العامة تلقينا. إيش معنى تلقينا؟ يعني يقول المعلم ويقول المدرس ويقول إمام المسجد للعامة: اعلم رحمك الله. فيقول العام: اعلم رحمك الله. فيقول: يجب يعلم رحمك الله أنه يجب علينا. فيقول العام: أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. يلقنونها تلقينا، كل ذلك لأهمية هذه الرسالة. بل كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقرأ على الناس ويشرح هذه الرسالة كل يوم، وذلك لأهمية هذه الرسالة. وقد ذكر الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله في رسالته إلى أهل الغاط، قال مبينا أهمية هذه الرسالة، قال: احرصوا على تعلم ثلاث الأصول، فإن الذي ما يعرف دينه من جنس البهائم. فعند أئمة الدعوة أن الدين قد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة، هي رسالة الأصول الثلاثة. ذلك كان من عباراتهم العامة أنهم كانوا يقولون اقرأوا علينا الدين، اقرأوا علينا الدين، ويقصدون بذلك ما جاء في هذه الرسالة لما حوت من مهمات الدين ومهمات الشرع. فهذه الرسالة كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، ومنهم شيخ محمد أمان، قال هي رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، مباركة إن شاء الله، قد نفع الله بها في الداخل والخارج، وكما ذكرنا لكم قد نفع الله بها في بلاد المسلمين كذلك في بلاد الكفر. فبعد أن كانت تقابل بمقابلة وبمعارضة عالمية أصبحت تدرس في بلدان النصارى في بلدان الغرب أو الشرق. ففي عصر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله قد جد الناس في حفظها بعظيم نفعها، وتشوقت النفوس لبيان معانيها لرصانة مبانيها. كذلك هذا المنبغي علينا نحن معاشر الفضلاء أن نجد في حفظها لعظيم نفعها، وأن تشتاق نفوسنا لبيان معانيها لرصانة مبانيها. هذه الرسالة العظيمة لماذا ضعف الأخذ بها عند بعض الناس؟ وذلك لأمور. الأمر الأول الجهل، وغلبة الجهل بموضوع الرسالة وبسبب تأليفها. وكما قال أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يعرف الإنسان أهمية الشيء إلا إذا عرف هذا الشيء. الأمر الثاني أن بعض الناس يمر على هذه الرسالة للحصول على الشهادة فحسب، فلا تؤثر فيه معاني هذه الرسالة وما ذكر فيها من علم كما ينبغي. الأمر الثالث أن بعض الناس يمر على هذه الرسالة لأنه قد قيل له إن طريق طلب العلم أن تبدأ بهذه الرسالة، وأن العلم المؤصل أن تبدأ بهذه الرسالة، فيقبل عليه كيفما اتفق ولا يأخذها بحقها ومستحقها من جهة حفظها ومعرفة ما فيها وتدبرها والتشوق إلى بيان معانيها. لا، إنما قيل له ذلك فقال خلاص أدرس أصول الثلاثة، ثم إذا قيل له كذا قال نعم درس أصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد، ولكن لا يدري ما فيه، ولكن حتى يقال أنه درس يعني صغار العلم قبل كباره. العبرة ليس صغار العلم قبل كباره فقط، عبرة كذلك بأن يتعلم الإنسان ذلك تعلما صحيحا. كذلك من الرابع ما يكون من صد أهل البدع عن أمثال هذه الرسائل في التوحيد والسنة، وقد يكون من بعض الناس أنه أذن لهؤلاء الصادين عن توحيد رب العالمين. فهذه الأمور كلها من أسباب ضعف أخذ بعض الناس لهذه الرسائل التي هي في التوحيد. موضوع الرسالة، المتأمل لهذه الرسالة يجد أن موضوعها في تقرير توحيد الإلهية وفي تعليم مهمات الدين. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المؤلف لهذه الرسالة، قال قررت ثلاث الأصول: توحيد الربوبية، أو قررت في ثلاث الأصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والولاء والبراء، والولاء والبراء، كذلك إلى غير ذلك من مسائل التوحيد. هذه الأصول الثلاثة ما هي؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وقد جاءت هذه الأصول الثلاثة في أحاديث، أذكر منها ثلاث أحاديث. الحديث الأول ما جاء عند مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. هذه هي الأصول الثلاثة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، من ربك؟ وبالإسلام دينًا، من نبيك؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، من نبيك؟ ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والحديث الثاني ما رواه أحمد في مسنده من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه فيما يتعلق بسؤالات القبر، وأنه يأتيه ملكان فيسألانه فيقول له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقول له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي قد بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فهذه أسئلة القبر، وهي ما جاء في هذه الرسالة العظيمة: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الأصول الثلاثة، فهذه ثلاثة أحاديث في ثلاثة الأصول. والمنبغي علينا معاشر الفضلاء أن نعلم أهلنا، وأن نعلم زوجاتنا، وأن نعلم ذريتنا، وأن نعلم جيراننا ما يتعلق بهذه الأصول الثلاثة. من المخاطب بهذه الرسالة؟ من المخاطب بهذه الرسالة؟ المخاطب بهذه الرسالة هم عامة الناس أولاً، ثم بعد ذلك الذي يجهل من طلاب العلم أمثال هذه التقريرات. فبعض الناس يظن لما تقرأ ذات الأصول أن هذه الرسائل فقط لطلبة العلم أو للمبتدئين من طلبة العلم. لذلك تجد في بعض المساجد لما تقرأ هذه الرسائل كثير من العامة يقوم. لذلك تجد أن بعض العامة يقع في الشرك على باب المسجد، مع أن المعلم في المحراب يقرر التوحيد، هو يقع في الشرك، يبيع ويشتري ويقول بالأمانة ورأس فلان، ويحلف بغير الله جل وعلا. قد يبيع ويشتري من صاحب طماطم أو صاحب خضار أو صاحب خيار، ثم يستحلفه ويحلف بغير الله جل وعلا، وهو والمعلم يدرس في ثلاثة الأصول ويقرر التوحيد، وهذا على الباب يحلف بغير الله جل وعلا. وهذا من الإعراض الذي لا يعذر لو وقع الإنسان في المخالفة بسببه، كذلك من الجهل، إذ لا يعذر الإنسان لو وقع في المخالفة بسببه. فالشك أنه أن نهتم ونحرص على هذه الرسالة النافعة الطيبة وأن نعلم أبناءنا وأن نعلم ذريتنا هذه الرسالة، وأن نحاول أن نعلم الذكي أدلة التوحيد والشرك وأدلته، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في طريقة تعليم الطلاب، وهي طريقة نافعة اسمعوها. قال: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه. نحن ندرس كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، والمنبغي علينا أو يستحسن أن نذكر كثيرا من ألفاظه. قال رحمه الله: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فليعلمه أصول أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب. هذا النوع، هذا القسم الأول من المتعلمين. القسم الثاني: وإن كان رجلاً متوسطاً ذكر له بعض ذلك، يعني بعض ما ذكر في القسم الأول. ثم قال وهو القسم الثالث: وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فليصرح له بحق الله على العبيد، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما جاء في قصة إرساله اليمن، ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم إلى آخر كلامه. فالشاهد أنه ينبغي للمعلم أن يعلم الناس على قدر فهم الناس. سبب تصنيف هذه الرسالة: الشيخ عبد الله العنقي رحمه الله قال: معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. معرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. فإذا عرفت أن الإمام الفلاني كان سبب تصنيفه لكتاب كذا أو كذا، هذا مما يعين على فهم كلام هذا الإمام وكلام هذا العالم وكلام العلماء. فكان سبب التصنيف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا كما ذكر ذلك أهل العلم، وأنه رحمه الله أراد بذلك إعلام الناس بأهمية التوحيد والدعوة إليه، إعلام الناس بأهمية التوحيد والدعوة إليه. سندخل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في الرسالة وفيما ذكره شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن هذه الرسالة من تعليقاته النافعة. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخ، هل ممكن أن تعيد ذكر الأحاديث الثلاثة التي دلت عليها الأصول؟ لأن حصل تقطيع قليل، فلعلك تذكر الأحاديث الثلاثة. جزاكم الله خيرا.
أبشر.
جزاكم الله خيرا.
الأول، حيث الأول ما جاء عند مسلم في صحيحه، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذا الحديث قد ذكرت فيه الأصول الثلاثة: من رضي بالله ربا، من ربك؟ وبالإسلام دينا، ما دينك؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، من نبيك؟ والحديث الثاني ما رواه أحمد في مسنده من حيث البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث سؤالات القبر، وفيه فيأتيه ملكان فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فهذه الرسالة هي الجواب على أسئلة القبر، فهذا دليل على أهمية هذه الرسالة. والدنيا معبر، والآخرة هي المستقر، وأول منازل الآخرة القبر، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من مسند عثمان بن عفان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول منازل الآخرة القبر. فهذا يدل على أهمية هذه الرسالة، أنك تتعلم في الدنيا ما ينجيك بإذن الله جل وعلا في الآخرة، وذلك بدخولك في قبرك في أول منازل الآخرة. فما منا من أحد إلا وسيموت، وليس بين العبد وبين القبر إلا أن يموت فينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة، وليس بينه وبين الدنيا والآخرة إلا أن يموت. وكما جاء عن كثير من السلف: من مات فقد قامت قيامته. والموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فالإنسان يحرص على التوحيد، ويحرص على تعلم هذه الأصول الثلاثة، فإنه لا يدري متى تكون ساعة احتضاره. فيجب علينا جميعا معاشر الفضلاء، معاشر الإخوة والأبناء، أن نستغل العمر في طاعة الله جل وعلا، وفي دراسة مثل هذه الأصول، ودراسة مثل هذه الرسائل، والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول هذه الرسالة. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا: إذا استشعر العبد موضوع الرسالة وأهمية هذه الرسالة سيسعى جاهدا في نشرها وبثها والدعوة إليها بين أهله وطلابه وعشيرته. فهي سؤالات القبر التي سيسأل عنها العبد في قبره، فهذا دليل على أهمية هذه الرسالة. فمن كان ناصحاً ومحباً ومشفقاً وخائفاً على أهله وجيرانه وأسرته وعلى زوجته وذريته وعلى عشيرته وعلى قبيلته وعلى زملائه وعلى أصدقائه، فليحرص أشد الحرص على تعليم هؤلاء هذه الأصول الثلاثة، فإنها هي التي سيسأل عنها العبد في قبره، سيسأل عنها العبد في قبره. الدليل الثالث، والحديث الثالث، ما ثبت عن سعد رضي الله عنه: رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا كذلك الدليل الثالث في تقرير هذه السؤالات وفي تقرير هذه الأصول الثلاثة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعلها في ميزان حسناتكم. ونذكر الأخوة إن شاء الله أن الدرس سيكون الأسبوع القادم يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.